بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم دائما بكل خير، وجعل الله وإياكم ممن يسير على منهجه إلى أن نلقاه، إنه لذلك والقادر عليه. واسمحوا لي كما عودتكم دائما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب أن نستضيف لكم ثلة من علماء هذه الأمة وأركانها ورموزها، ويشرفني ويسعدني باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات أن نرحب بعلمنا في هذه الحلقة وضيفنا وشيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ الدكتور العلامة ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على موقع المسلم والداعية الإسلامي المعروف. فضيلة الشيخ الدكتور، حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ورحمة بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين جميعا، وأشكركم وأشكر قناة أيضا على هذه الفرصة المتاحة للتواصل مع الأخوة المشاهدين.
حياكم الله الشيخ، نافع بك. وكما أيضا عودناكم أيها الأخوة والأخوات أن ننتقل لكم ثلة من علماء هذه الأمة، إلا أننا أيضا ننتقل لكم مواضيع تهم واقعنا وتعايش كل أحداثنا التي نعيشها في هذا الوقت. موضوع اليوم: وكان صادق الوعد، اهتم الإسلام بالوقت وقد أقسم الله به في آيات عدة وكثيرة. قال سبحانه عز من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وكذلك أيضا قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال: والفجر وليال عشر. وأقسم بآيات كثيرة تبين لنا أيها الأخوة والأخوات أهمية الوقت وضرورة اغتنامه في طاعة الله. وتدبر أخي وأختي الكريم معي ما قاله أحد الحكماء: من أمضى يوما من عمري في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمدا حصله، أو خيرا أسسه، أو علما اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. ولذلك وجب علينا أن نستغل أوقاتنا وأن نجعل حياتنا كلها لله، فلا تضيع أوقاتنا فيما نتحسر عليه يوم القيامة، فالوقت سريع الانقضاء، يمر مر السحاب. فموضوعنا هو عن الوقت وحسن اغتنامه، وكيف لنا أن نتدبر أوقاتنا وأن نحاول أن نضعها في المسار الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، والذي يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يرضي ضمائرنا ويرضي أيضا أعمالنا، ويجعلنا نعطي كل ذي حق حقه في أوقاتنا. فضل الشيخ، ابتداء وبادئ ذا بدء، أهمية الوقت في حياة الإنسان وحياة المسلم على وجه التحديد، عندما جاءت هذه الأهمية بقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر وبالفجر وبالليل وبالشمس، وقص على ذلك فضل الشيخ، بيّنت لنا أهمية الوقت في حياة الإنسان عموما وحياة المسلم على وجه التحديد، فأرجو منكم إفادتنا بهذا الموضوع فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما أشرتم في مقدمة حديثكم أن إقسام الله جل وعلا بكل أنواع الوقت، والفجر والضحى والعصر والليل والنهار، كلها أقسم الله بها. العلماء يذكرون قاعدة عظيمة، يقولون: إقسام الله جل وعلا بشيء يدل على أهمية وعظمة المقسم به. فإقسام الله بهذه الأسماء دل على أهمية الوقت بكامل أجزائه وبكامل تفاصيله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا شك أن الوقت عني به القرآن، وحقيقة لو نخصص حلقتنا أو نخصص حلقات فقط عن عناية القرآن بالوقت لما كفى، لكن بعد المسلمين عن القرآن يستغربون هذا. العنوان الذي أشرت إليه حفظك الله: وكان صادق الوعد، هذا جزء من آية: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، والنتيجة: وكان عند ربه مرضيا. من أسباب رضا الله جل وعلا أنه كان صادق الوعد، بعد أن ذكر هذه حياة أهم ما في حياة إسماعيل. حياة إسماعيل كلها عبادة، لكن ركز على أربع نقاط: أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله، لاحظ الأمر بالمعروف، بالصلاة والزكاة، ذكر الركنين وهما متلازمان دائما، الصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية، كنتيجة طبيعية لاهتمامه بالوقت، ومنها المحافظة على الصلاة والعناية بأبنائه وأسرته، وكان رسولا نبيا، نال هذا الشرف العظيم وهو أبونا عليه السلام.
نعم. طبعا اقسام الله سبحانه وتعالى بالوقت فضيلة الشيخ، وكما أفدتم ولكم أيضا عدة مؤلفات تتعلق بأهمية الوقت ودلالة الوقت وغيرها من القضايا الأخرى. اقسام الله بالوقت في كل أجزائه، فجر، عصر، ضحى، ليل، إلى آخره من هذه الإقسامات التي أقسمها الله عز وجل في هذه الأوقات، هل له من دلالات وهل له من إشارات معينة؟ أرجو إفادتنا بها فضيلة الشيخ، نفع الله بكم. نعم. ووفقكم إلى كل خير.
نعم، له دلالات كما أشرت في مقدمة الحديث. أولا يدل على أهمية المقسم به. ثانيا هناك أناس لو أن أي واحد منا نظر إلى استثماره لهذه الأوقات التي ذكرها الله جل وعلا، الفجر، العصر، الضحى، الليل، النهار، لاكتشف كم يفرط في كثير من هذه الأجزاء. إذا نحن فرطنا في جزء مهم قد أقسم الله به، وهذا من غاية التفريط. قد يقول قائل: ألا تريد منا أن ننام؟ أقول: بل النوم عبادة إذا كان في وقته الطبيعي. راحتك جزء عبادة لله جل وعلا. ولذلك جاءت الآية كما يقال بين قوسين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، بين قوسين، لله رب العالمين، ليس لأحد من البشر، ليس للمخلوقين. فالإقسام هذا يشعر بأهمية المقسم به. أي قسم في القرآن إذا جاءنا فأرع له سمعك، فإنه فيه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، سواء بطريقة مباشرة أو مجرد الإقسام. مجرد أن يقسم الله به فهو شأنه عظيم. هذا نعم الدلالة عليه. ولهذا يجب أن نستشعر كيف نغتنم هذا الوقت، كيف نستثمر هذه الأوقات العظيمة التي أقسم الله بها. نعم. نعم.
طيب، هنا نعود لدستورنا ولمنبعنا. نعم. الذي نستقي منه كل أحكامنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وأيضا تصرفاتنا. النصوص الشرعية القرآنية الحديثية كذلك أيضا الدالة على أهمية الوقت، هل يعني أيضا فتونا ولعل التكرار يفيد أيضا في قضية فهم أهمية الوقت في حياة الإنسان من خلال النصوص التي ذكر بعضها، وأرادنا أن أيضا نوسع هذه النصوص الشرعية وأن تعطونا أمثلة أخرى على نصوص شرعية أو قرآنية دالة على أهمية الوقت في حياة الإنسان.
نعم. كما قلت قبل قليل، لو خصصنا حلقات للوقوف مع آيات القرآن في الوقت فقط، يعني في المواعيد، في الوعد بعبارة أدق. نعم. لا جوجدنا عجبا. سورة طه فقط مليئة بالخزائن فيما يتعلق بالوقت. وجئت على قدري يا موسى اجعل لنا موعدا لن نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة. تصور، حتى فرعون عنده اهتمام بالوقت، فطلب من موسى، وهو فرعون هذا الطاغية الذي يقول أنا ربكم الأعلى، يقول لموسى اجعل لنا موعدا لا نخلفه، لاحظ، نحن ولا أنت، يعني فهو وعد فرعون أنه لن يخلف هذا الوعد، وفعلا جاء بالوعد المحدد فرعون. فما بالك بالمسلمين مع كل أسف. فتجد أيضا مع السامري، هذه كلها في سورة طه. موسى الحقيقة من أعظم ما عرض الله جل وعلا في القرآن بالنسبة للمواعيد قصة موسى. ووعدنا موسى 40 ليلة، وفي آية أخرى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. لما جاء موسى لميقاتنا، للوقت المحدد الذي حددناه له بدقة متناهية، هذه نماذج. بل إن الله جل وعلا يقول وعد الله ومن أصدق من الله قيله إن الله لا يخلف عاد، فذكر بل إن إخلاف الموعد والوعد صفة إبليسية. فبمقدار ما يكون عند الإنسان من إخلاف الوعد والموعد ففيه من صفة إبليس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال لأحد الصحابة يا ابن السوداء، هذا انتقاص الناس صفة من صفات الجاهلية. فلما وقع فيها أحد الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال جاهلي، فيك جاهلية. فكذلك من أخلف الوعد والموعد فيه صفة إبليسية. القرآن ركز على هذا المعنى. بينما إذا انضبط بالموعد فهذه صفة الأنبياء والمرسلين، بل ذكر الله جل وعلا من صفاته صدق الوعد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وقوله لأبينا إسماعيل عليه السلام واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. أنا لفت نظري هذا العنوان يا أخي الكريم، كل الأنبياء صادق الوعد، لماذا خص إسماعيل؟ قالوا لأن في صفة أيضا قد تميزه ولعل الله ولعلم الله، هذا من تحليلي أنا، أن إسماعيل وهو أبو العرب والعرب سيأتون فهو يقول هذا أبوكم، كونوا كأبيكم
قدوة.
نعم، كما قال يعقوب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يقول يوسف ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، يعني كن كأبويك. فلما يقول الله سبحانه وتعالى إن والدكم إن أباكم إبراهيم إسماعيل كان صادق الوعد لا يليق بكم، لما تأتي الإنسان عنده خصلة غير مناسبة وأبوه في خصلة إيجابية تقول ما يليق، والله أبوك كان كريما لا يليق بك البخل، أبوك كان رحيما لا يليق بك الشدة، فهو يقول لنا أبوكم كان صادق الوعد لا يليق بكم أيها العرب. ما الذي يحدث الآن؟ لأن الله يعلم ما الذي سيحدث، وانظر مضرب المثل أصبح مع كل أسف العرب مضرب المثل في إخلاف المواعيد، مع كل أسف أنا لا أعمم الحكم لكنه أمر واقع والله المستعان.
الله المستعان. طيب هذا الشيخ، يعني مع هذه النصوص التي تحثنا جميعا على الوقت وتلزمنا، وكلنا ذاك الرجل الذي يعني يقصر فيه، ولا في إنسان على وجه الأرض إلا من رحم الله، وقريب منهم يمكن من أمثالكم مثل الشيخ العلماء الكبار الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لضبط أوقاتهم ولأمورهم، ولكن نريد أن نسدد ونقارب ونحاول أن نصل إلى يعني مرضاة الله سبحانه وتعالى وإلى أيضا النفع المتعدي والأولوية. هنا مع النصوص تبين أهمية هذا الجانب وبينتم، لماذا في رأيكم طيب هذا التهاون المخيف عند كثيرا من المسلمين في العناية بالوقت من طرف كثيرا من أرباب العمل وكثيرا من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، مع تفسيركم لهذه القطيعة بين النصوص من جهة وبين أيضا واقع المسلمين من جهة أخرى؟ هناك نصوص شرعية واضحة لو طبقها المسلم وارتدع بها والتزم بها لما تأتى هذا التهاون في هذا الجانب، فهذا الفصام النكد بين النصوص وبين أيضا واقع المسلمين، كيف تفسرونه؟
أصبت الحقيقة الحقيقة عندما قلت الانفصام النكد. من أسباب ذلك أنهم لا يقرؤون أنهم لا يطبقون القرآن. سأذكر لك مثلا بمناسبة مجيئنا لمصحف قطر، هذا المصحف الذي أسأل الله أن يجعله مباركا ويجزي من كان سببا في هذا المصحف ومن سعى إليه خيرا.
آمين. آمين رب العالمين.
أمس عندما رأينا المصحف والعناية الفائقة في كتابته وما أحيط به والشكل الجميل الذي رأيناه، وهذا يليق بكتاب الله جل وعلا، تساءلت هذا الشكل فماذا ستكون الحقيقة؟ كيف سيكون العمل في ما هو في داخل بين دفتي المصحف؟ ابن القيم رحمه الله يقول هجر القرآن، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أتعلم أن أكثر الناس يتصور أن هجر القرآن هو مجرد عدم تلاوته؟ ابن القيم يقول لا، هجر القرآن على خمسة أضرب: عدم تلاوة القرآن هجر للقرآن، عدم تحكيم القرآن هذا هجر للقرآن، عدم العمل بالقرآن والعمل غير التحكيم هجر للقرآن، عدم تدبر القرآن هجر للقرآن، عدم الاستشفاء بالقرآن من الأمراض الحسية والمعنوية وليس الاشفاء الأمراض الحسية هجر للقرآن. طبقوها على أنفسنا، قد تجد إنسان يقرأ القرآن ويتصور أنه ما هجر القرآن، لكن هل يحكم القرآن على المستوى العام أو الخاص؟ العمل في القرآن، وعندما نقول تحكيم القرآن حتى في البيوت، حتى مع زوجاتنا، حتى مع أولادنا، حتى في الحقوق، هذا الذي يقرأ القرآن هل يحكم القرآن في أداء حقوق زوجته؟ هل الزوجة التي تقرأ القرآن تحكم القرآن في أداء حقوق زوجها؟ هل الأب يؤدي حقوق أولاده؟ هل الأولاد يؤدون حقوق والدهم؟ وتأتي حتى تصل إلى الدول، هل الدول تقوم فعلا بتحكيم كتاب الله؟ من لم يفعل ذلك فقد هجر القرآن وإن قرأ القرآن. طيب أيضا عدم العمل بالقرآن، والعمل بالقرآن بالصلاة والزكاة والأخلاق وغيرها تختلف عن التحكيم.
صحيح.
عدم تدبر القرآن، وهذه قضية أخي الكريم، هذه قضية الحقيقة، عدم تدبر القرآن. وبالمناسبة فإنني أشكر المسؤولين في دولة قطر الذين وافقوا على إنشاء الهيئة العالمية لتدبر القرآن في قطر، وهي أول هيئة عالمية حسب ما أعلم لتدبر القرآن
في العالم،
في قطر في العالم، وهذا نعتبره أيضا سبق لا يقل عن طباعة المصحف، لأن العناية بالتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعدم تدبرنا القرآن هو الذي أحدث الخلل الذي أشرت إليه، عدم الاستشفاء بالقرآن. ما أقصد بالاستشفاء ليس فقط الرقية الشرعية، بل هناك الآن من خلال منهج التدبر الذي سنطرحه إن شاء الله مع الأخوة المسؤولين في الهيئة العالمية لتدبر القرآن التي أنشأت في قطر ولها فروع بإذن الله في العالم كله، سنبين أن القرآن شفاء ليس فقط من خلال الرقية،
وإنما
من خلال تدبر القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كيف؟ خلوا في موضوعنا في المواعيد، إخلاف المواعيد أليس مرضا معنويا وحسيا؟ الرجوع للقرآن والانضباط بآيات القرآن يعالج هذه المشكلة، فهو شفاء ورحمة، لكن لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالم قد يكون كافرا، قد يكون مسلما أخلى بالواجب، فبمقدار بعده عن القرآن فهو ظالم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا النصوص العظيمة جدا. أيضا كما أشرت الفصام النكد، الصلاة تجد ناس يصلون يصومون يحجون يزكون، وهذا كله جميل. أنا أتعلم وأنت تعلم قطعا، لكن أحدث الأخوة جميعا أن كل ركن من أركان الإسلام مربوط بالوقت، كل ركن حتى الشهادتين. من آخر كلامه كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فرعون لما قال، لاحظ لما قال نعم آمنت ببنو إسرائيل وأنا مسلم، يعني قال لا إله إلا الله، ماذا قال الله؟ قال الآن وقت هذا، الآن وقد عصيت قبل. شوف الوقت كيف مؤثر، بمعنى لو أن قال لا إله إلا الله قبل 5 دقائق فلما أدركه الغرق، لاحظ قال آمنت، ما ينفعه. فلو أن قال قبل 5 دقائق لنفعه.
سبحان الله،
شوف الفرق الوقت. نعم، إذا الإنسان يفيده لا إله إلا الله قبل الغرغرة، قد تكون الغرغرة وقول لا إله إلا الله ما تفرق دقيقتين. أنت تعرف أن حتى بعض الزعماء لما قدم إلى المشرقة قبل أن يقدم قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، نسأل الله أن تنفعه. إذا القضية أي يا أخي الكريم، هي الوقت مؤثر. الصلاة، هل أستطيع، لأن نحن قريب الآن من وقت الصلاة، هل أستطيع أن أتقدم عن صلاة الظهر بخمس دقائق وأصلي الظهر؟ هل يمكن؟ باطلة. يأتيني بعض الناس ويقول أنا الآن أريد أجري عملية، بقي على الظهر 5 دقائق
أو على العصر مثلا.
نعم،
على العصر مثلا بقي 3 دقائق مثلا، أو بقي على العصر ساعة ونص مثلا.
لا لا اسمح لي، أنا ما أوافق على 10 ونص، أنا بقول 5 دقائق، لأن النص بعض الناس يقول صحيح نص ساعة، لكن 5 شهر أقول لك لا. رمضان والعجيب، طيب واحد في رمضان في شدة الحر صام، تعرف يصل رمضان عندنا 14 ساعة صحيح؟ طيب وش رأيك قبل غياب الشمس بدقيقتين أشوف القرص في الأخير أفطرت، خلي يصوم دقيقتين صح؟ أو يبطل الصيام كله؟ يبطل الصيام؟ طبعا نقطع نبطل الصيام
أكيد
بدون عذر، عاد كونه معذور أو لا هذا موضوع آخر، لكن الصيام هذا اليوم بطل ما دام وهي دقيقة. الحج كل ركن محدد بيوم، الزكاة إذا حال الحول. لو أننا تفاعلنا مع أركان الإسلام تغير حياتك.
الله المستعان.
وكما ما قلت الحقيقة عبارة، سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصلوا.
نعم. طيب هنا الشيخ، يعني فيما ينبغي أن يغتنم المسلم وقته بصيغة أخرى، يعني ذكرتم جزء من الأولويات والمشاريع والبرامج والعبادات وغيرها في هذا الجانب. اغتنام المسلم بهذا الوقت وضبطه لوقته من خلال ما ذكرتم قبل قليل في الصلوات مثلا، في الزكاة، في الصيام، في غيره من، ونحن يعني نطلق هذا الأمر لكل مشاهدينا الذين يشاهدون الآن في عبر هذه الفضائية. يعني ما هي الصيغ، ما هي الطرق، ما هي الوسائل، ما هي الآليات التي يمكن أن نحدد بها الأولويات لمراعاة المسلم لوقته غاية الرعاية؟
سأذكر قاعدة ثم أفرغ عليها. القاعدة تقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لاحظ كلمة لا شريك له، أي في لا شريك لله في أي جزء من الوقت، كله لله. طيب سيأتي السؤال الثاني، هل معناه أنني عندما أقوم بصلة أقاربي أو بأنام أو يعني أنني خالفت هذه القاعدة؟ أقول لا، لأن الله جل وعلا يقول، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدق سلمان. بماذا صدق سلمان؟ لما قال لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، إلى آخر الحديث، فأعطي
كل ذي حقا حقا
حق حق. لكن أنك كنت تستشعر معنى العبادة. ثالثا عمليا يختلف من بلد إلى بلد، تحديد الأولويات في حياة المسلم، ما هو الواجب للإنسان، فإذا أخذ بذلك كل إنسان يتخصص. أنا أدعو دائما وأؤكد، حدد مشروعك في الحياة، حدد مشروعك في الحياة، إذا حددت مشروعك في الحياة هو الذي سيحدد مسيرك. الآن أنت عندما جئت وخرجت مثلا من عملك أو بيتك وجئت إلى هنا إلى القناة، ألم تسلك طرقا معينة؟ لماذا؟ لأنك قد حددت الهدف. لو أنك أخذت طريقا يمينا أو شمالا غير الطريق الذي سيحدث سيؤخرك عن وصول إلى هدفك، والعكس كذلك إذا خرجت، إذا خرجت إلى بيتك الآن ستحدد طريقا أنت رسمته في ذهنك حتى يوصلك إلى النهاية، كذلك هنا.
جميل جدا. طيب اسمح لي يا شيخ أخذ مجموعة من اتصالات مشاهدينا، وخاصة حضوركم معنا كضيفا في هذا البرنامج لإخوان المشاهدين. أنا على يقين هناك عدد كبير منهم يود التواصل معنا في هذه الحلقة. معنا الأستاذ زيد من السعودية، حياك الله أخوي زيد، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حيا الله الشيخ ناصر،
حياك الله وحياك.
وودي ان الشيخ انا يعني بما انه والله الحمد هو يعني في مقدمه من يعني حث الناس عمليا وقوليا على تدبر القران، يعني فكيف يمضي الانسان ويجعل وقته ممتعا ويجد انشراحا وطمانينه وعلاجا لادوائه القلبيه والبدنيه بالقران وبتدبره وبالاستشفاء به وحفظ الوقت به، فان من الامراض التي يصاب بها الناس ضياع الأوقات فيما لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، فكيف يعالج الإنسان وأدواء قلبه بالقرآن وتدبره والانشغال به والتعلق بهذا القرآن العظيم، بحيث الإنسان لا يملك أصلا وقتا يضيعه ويقدر الوقت ويحترم أوقات الآخرين لعلمه بقيمة الوقت وفائدة الوقت وأثره على الإنسان وإسعاده في الدنيا والآخرة
بإذن إن شاء الله.
جزا الله الشيخ ناصر العمر خير الجزاء،
وجزاك الله خير
التلفزيون قطر على طرح مثل هذه المواضيع.
شكرا يا شيخ زيد، شكرا، جزاك الله خير ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. معنا الأخ جاسم من الدوحة. أخوي جاسم حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفكم الشيخ؟ طيب إن شاء الله الشيخ.
بارك الله وياك إن شاء الله. تفضل سؤالك يا
ياسر. الشيخ ناصر، بس أريد أن أخذ رأيك في الموضوع، هو أن يقال بأن الذي يريد أن ينظم وقته يجب أن يكون عنده أمران، الأمر الأول أن يكون عنده هم وحرص على استغلال الوقت، الأمر الثاني أن يكون عنده ترتيب، وعكس ذلك الشخص الذي لا عنده هم في ترتيب وقته وأن يكون فوضوي. الفوضوية وعدم الهم هي من يجعل هما يجعلان الشخص لا يضيع اوقاته ولا
يحرص
على وقته. بارك الله
فيكم. شكرا اخوي جاسم، نفع الله بك. معنا اتصال اخر ايضا من الدوحه. نعم تفضل. طيب نشكر الاخوه جميعا. طيب نعود لضيفنا الكريم وشيخنا الكريم. بدايه ايضا فضل الشيخ، يعني موضوع خصائص الوقت، يعني بحيث يعني هنا اطرح هذا السؤال حتى نبين خصائص الوقت، يعني وكذلك ايضا يعني ضياع الوقت، عندما يضيع الوقت من الانسان وما الذي يحدث له حقيقه في نفسه، ثم لما يعرف قيمه هذا الوقت عند الله سبحانه وتعالى ما الذي يحدث نفسه؟ هنا نريد وقايه، نريد استباق قبل أن تضيع أوقاتنا وقبل أن تذهب شذرة مذر كما ذكر بعض الإخوة الآن في ضياع الأوقات فيما لا يفيد في هذه الدنيا. فما الهم، ما الطريقة، ما الوسيلة التي تجعلنا نبين خصائص هذا الوقت وأهميته، وأيضا الحسرة على ضياع هذا الوقت التي تنتج في قلب الإنسان وتؤثر أيضا على إنتاجه وثمرات عمل التي يقوم بها؟
حقيقة أولا يجب أن من صفات الوقت أنه سريع الانقضاء. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ماذا قال؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. آية في سورة البقرة تؤثر في كثيرا. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ألف، وما هو بمزحزحه أن يعمر. أين وجه الاعتبار والتدبر كما أشار الأخوة؟ ما رأيك لو أن هؤلاء طبعا ألف سنة أقصى شيء يمكن يتوقع أن يعمر، مع لا يمكن أن يعمر، أليس كذلك؟
طيب
ما رأيك لو الذين نزلت عليهم هذه الآية عمروا ألف سنة منذ كذا ماتوا، منذ أكثر من 400 سنة، لو أن الله أعطاهم يود أحدهم أن يعمر ألف سنة، طيب لو أنه عمر ألف سنة كان الآن ماتوا منذ 400 سنة، ما يدلك على ماذا؟ على سرعة الانقضاء.
صحيح.
فهو سريع. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ هم لبثوا 100 سنة، 200 سنة، 400 سنة على حسب اختلاف الأعمار. نوح عليه السلام لبث في قومه 950 سنة، وسئل قيل إنه سئل قيل كم كيف رزق؟ قال كأنني دخلت من بيت له بابان، دخلت من باب وخرجت من باب. وهو لبث في قوم 950 سنة غير ما لبث بعد ذلك، كم تكون؟ فلذلك شعور الإنسان بسرعة الانقضاء يساعده على قضاء. أثنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه. لاحظ، مع أن الشباب داخل العمر، لكن الشباب أفضل ساعات العمر، الصغير غير مكلف، والكبير خلاص وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، يختلف. نعم، فهو سبحانه وتعالى حكم ضعف جعل بعد ضعف قوة، جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. فليك جاء السؤال وعن شبابه فيما أبلغ، أي خاص بعد عام، وعن علمه ماذا عمل به، مع ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. انظر معناه، كل واحد منا سيسأل عن كل لحظة. وليك لو استشعرنا هذا المعنى كما يقول أخ من حياة القلوب، نعم، لا يغادر، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. لما قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تصور، يعني الثانية مسجلة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شعورنا بهذه المعاني وشعورنا بمعالجة القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع الوقت والأنبياء عليهم الصلاة تساعدنا على هذه القضية، والله أعلم.
نفع الله بك فضل الشيخ، نفع بك الدنيا والآخرة. هناك كثير من الناس يعني، ولعل البعض يعني عندما أذكر هذا السؤال يبدأ يراجع نفسه في كثير من القضايا هذه. كثير من الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم، إذا سألت عن إنجاز معين قال لك والله الوقت ضيق جدا، الوقت ما في بركة ولا يسمح بهذا بشكل أو بآخر. يعني ما تعليقكم على مثل هذا الدعاء؟ عندما تريد أن ينجز شيء معين يقول ما في وقت، هناك ما في بركة في الوقت إلى آخره. كيف، هل هذا الادعاء واقعي أم ماذا ترونه فضل الشيخ؟
هذا أولا من الناحية الشرعية لا يجوز، لأنه من سب الدهر. فقد ورد في الحديث القدسي أن الله يقول لا تسب الدهر فأنا الدهر، والدهر هو الزمن. فلما أسب الوقت فأنا كأني سبيت الدهر. وهل الزمن إلا هو الدهر والدهر هو الزمن؟ أثنين، عقليا يقول الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سواه. من السهل أن تلقي باللوم على الآخرين في أخطان، وهذه مشكلة ترى الأمة الآن، كل واحد جهده أن يلقي بأي خطأ على الآخر. من القليل من يعترف بخطأ، مع كل أسف أنك تجد في أناس معينين حتى قد ربما الكفار من يعترف يتحمل المسؤولية، أما في عالم الإسلام القليل من يتحمل المسؤولية ومنها الوقت. الحقيقة أنا أرد عليه رد عملي، ألم يغير النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأرض وجه التاريخ؟ ألم يسطع النور حسا ومعنا بعد ولادته صلى الله عليه وسلم؟ انظر كيف كان يقول بحقوق الإمامة والقيادة والملك صلى الله عليه وسلم، ووقته وما توفرت له الوسائل المتوفرة لنا كما هي معلوم الآن. سليمان داود قبل ذلك عليهما السلام، أن جمع الله لهما بين النبوة والملك، ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالعبادة بمن؟ بداود. أفضل الصلاة طبعا غير التطوع صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود. طيب، ويبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ملك، لاحظ كلمة ملك ماذا تعني، ونبي في الوقت نفسه ماذا تعني. لأن في بني إسرائيل يكون الملك غير النبي، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لأن الملك هو للسياسة والقيادة والنبي للتشريع. داود عليه السلام جمع الله له بين الملك وبين النبوة، وقام بحقوقه حتى أفضل العبادات. بمعنى لو أن إنسانا عامل في الصيام والصلاة التطوعية مثل داود فقط وما عنده أعمال أخرى كان قدم شيئا عظيما، فما بالك برجل ونبي عليه السلام يقوم بحقوق النبوة وحقوق الملك وأفضل عبادة يدل عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو معروف النبي صلى الله عليه وسلم بعباد، لكن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن تآخي بين الأنبياء. فيقول لا، قالوا لما قال عبد الله بن عمر أنا أطيق أكثر من ذلك من صيام داود، قال لا أفضل من ذلك، أقصى درجات الفضل. وهو قائد عسكري مجاهد، لما قتل كما تعلمون في قصة جالوت فحقيقة مع كل أسف إلقاء اللوم الوقت ليس بغير، المصلحون على مدار التاريخ، المغيرون للتاريخ حتى عند الغرب كيف استطاعوا أن نفعل؟ لماذا لم يكن الوقت ضيقا؟ فقول البق ما في بركة أنا أقول غير صحيح، بل أنت الذي لست فيك بركة. من يقول هذا كلام أقول أنت لست فيك بركة، الوقت فيه بركة
فليدعو بالبركة.
نعم
نعم. عصرك فضل الشيخ ونفع بك. اسمح لي أيضا أخذ مجموعة من الاتصالات وعد لكم فضل الشيخ ضمن الوقت وأهميته وكان الوعد صادقا. نرحب أيضا باتصالاتكم معنا الأخ إبراهيم من الدوحة. أخوي إبراهيم حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاكم الله خير شيخ على الاستضافة. الشيخ الدكتور العلامة ناصر العمر
بارك
الله، نسعد الصراحة بتكلم مع الشيخ. عندي بعض الأسئلة لشيخنا.
تفضل.
السؤال الأول لشيخنا، احنا ذكرت قبل قليل البركة في الوقت وأن الوقت هو فيه البركة. ما هي حقيقة هذه البركة؟ يعني ما هي حقيقة؟ أبي أعرف كيف واحد، وإذا كانت هذه الحقيقة موجودة كيف واحد يخلي من وقته خلال اليوم مبارك؟ يعني كيف يحس الواحد أن وقته يكون مبارك؟
سؤال جميل.
هذا السؤال الأول.
ثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، هل يصح أن أو كيف واحد يحتسب الوقت للقضاء الروتيني في الدوام، في القضاء مع الأهل، كيف يحتسب هذا الوقت؟ يعني كيف نستطيع أن يكون هذا الوقت لنا لا علينا؟ كيف نحصل فيه الأجر؟ جزاكم الله.
بارك الله فيك. شكرا أخوي إبراهيم من الدوحة. معنا الأخ محمد أيضا من الدوحة، حياك الله أخوي محمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا كنت ودي أسأل الشيخ كيف الشخص أو المسلم يغتنم الوقت فيما هو مفيد، يعني فيما هو مفيد في الأمور الشرعية، في الأمور الحياتية وما إلى ذلك. يعني
في إذن إن شاء الله. شكرا. معنا الأخ محمد ثاني أيضا من الدوحة. طيب نعود لضيفنا الكريم إن شاء الله. الشيخ لو نأخذ مقتطفات من أسئلة الجمهور ثم نعود نحصل. الأخ زيد سأل سؤال جميل، قضية أن حث الناس عمليا وقوليا في اغتنام الوقت في قراءة القرآن وتدبر القرآن الكريم مطلب ليعيش الإنسان كما ذكرتم قبل قليل بنظام متكامل في حياته من كل أطرافه من كل نواحي، لأن القرآن دستور هذه الأمة. فكيف يمكن الإنسان أن يعيش بحفظ وقته بالقرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم من خلال مثلا برامج عملية ترونها مناسبة لطرحها على المشاهدين؟
حقيقة نحن يجب أن نكون واقعيين في طروحاتنا، ولسنا نتكلم عن قضية مثالية أو لا حقيقة لها أو ليست واقعية. فمن ميزات هذا الدين أنه دين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يرسم ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سلمان: فأعطي ذي كل حق حقه. تقديم الأولويات، أن يرسم الإنسان أولويات في واجبات شرعية. لا يجوز أن يتخلى عن الإنسان، فإنه من أحب ما افترض الله على عباده أن يؤدي هذه الواجبات وهذه النوافل، والواجبات قبل النوافل. فلما يحدد الإنسان الأولويات، فانظر قراءة سير الأنبياء والمرسلين وأئمة الدين. اقرأ مثلا سير الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمه الله جل. انظر كيف كانوا يقضون أوقاتهم، قاموا بحقوق الواجبات. بل قدوتنا صلى الله عليه وسلم، كم عند النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة؟ تزوج 9 زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقوم بحقوق الرسالة وحقوق النبوة ويغزو. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات التي في عهده 19 غزوة، غزا منها النبي صلى الله عليه وسلم قاد منها 17 غزوة
ما شاء الله.
ومع ذلك يقول: ويكون في فراغه في شغل أهله. معقول؟ أين اللي قلنا في بركة الوقت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤم المسلمين ويقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويقود الجيوش ويشرع للأمة ويغير وجه التاريخ، وعنده عدد من الزوجات يمر عليهم يوميا، ويقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لم يقصر في حق أهله وحاشاه من ذلك، ويكون في فراغه في شغل أهله، يساعدهم في البيت صلى الله عليه وسلم. تصور كيف الرحيم، كيف الشفقة. إذن هي تقسيم وعمل وجد وصدق. الحقيقة من السهل أن نثير الاعتراضات لأن نقنع أنفسنا بتفريطنا، ولكن الصحيح الجد. يقول ابن القيم: كلمة تكتب بماء الذهب.
وهي
لو أن رجلا وقف أمام جبل، لاحظ أمام جبل في وقت ابن القيم، ما هو الآن، وقف أمام جبل وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك، يعني مشروع، لا أزاله جبل. إذن ما هو دون الجبل أسهل؟ ممكن أن أنظم وقتي، ممكن أن أنتج. ليش الإمام مثلا مثال واحد، شيخ الإسلام ابن تيمية انظر كم أنتج شيء هائل جدا. هل عمر غير عمرنا؟ الإمام النووي ترى توفي الإمام النووي قبل أن يبلغ 50 سنة. انظر كتبه، شرح مسلم، المجموع، رياض الصالحين اللي في كل، كتب هائلة جدا، كيف أنجزها؟
الحافظ الحكمي
نعم، وغيره من الأئمة. فقراءة سير هؤلاء الأئمة من المجددين والمصلحين ومغير التاريخ يساعدنا. إذا ما في حتى قصة لا أستطيع، بل كتبت مقالا في موقع المسلم بعنوان لا أستطيع مستحيل، هذا ديدننا مع كل أسف. ثم كتبت المقال الآخر وهو موجود في موقع المسلم بل أستطيع، فوجدت أنه ليس هناك شيء مستحيل إلا استحالة الكونية أو الاستحالة الشرعية، أما مع ذلك ليس مستحيلا. إذا وجدت العزائم يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولما تساهل بنو إسرائيل رفع الله فوقهم الطور، خذوا ما آتيناكم، خذوا الكتاب بقوة. إذا أخذنا حياتنا بقوة اختلفت الأمور وأصبح كل ما يتوقع أنه مستحيلا سهلا ممكنا محببا إلى النفس.
جميل جدا إن شاء الله. أيضا اسمح لي الشيخ أخذ عدد من محبينك أيضا في هذه الحلقة. معنا الأخ محمود من الدوحة. أخوي محمود حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أشهدك يا شيخ عبد الرحمن.
حياك الله وبياك.
حال شيخنا الشيخ ناصر.
الله
يبارك فيكم وينفع بكم.
آمين.
عندي سؤال.
تفضل سؤالك.
يعني في كثير منا بيقضي أوقات كثيرة من عمره مثلا أثناء مثلا قيادة السيارة وأثناء مثلا قضاء مصالح الأهل، فكيف للإنسان المسلم أنه يغتنم هذه الأوقات؟ إيش الأمور اللي ممكن يعملها؟ خاصة مثلا واحد سائق السيارة بيقود السيارة فمش هيعرف مثلا يقطع أو هيعرف يعمل أي شيء.
نعم.
سؤال ثاني. نريد من الشيخ توجيه في هذا الأمر يعني.
نعم. شكرا أخوي محمود.
جزاك الله خير.
معنا الأخ عمر من الدوحة. تفضل يا أخوي عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ سمعك. تفضل أخوي عمر.
تفضل. شيخي عندي سؤالين. السؤال الأول، كيف ينظم الإنسان وقته بين عمله والواجبات المكلف بها شرعا؟ والسؤال الثاني، هل يجوز نقض وعد ما قطعته بيني وبين شخص يهودي؟ بس هالسؤالين.
بارك الله فيك. شكرا. شكرا أخوي عمر بالدوحة.
طيب.
الشيخ نعود مرة أخرى في إجاباتنا على أسئلة الأخوة المشاهدين. نعم. الأخ جاسم سأل يقال الذي يعني رأيكم بالذي يقول أن إذا أراد ينظم وقته فهو لهم وحرص لديه ثم أيضا ترتيب، وهذه لا تتأتى لأي شخص، فكيف يحاول إنسان أن يجعل عنده هذا الهم وهذا الحرص وثم أيضا الشق الآخر هو الترتيب؟ ولعلكم لو فضل الشيخ تعطونا النموذج لإعداد الجداول والتنظيم من خلال ما عرفت من لقاءاتنا معكم، وأيضا تتلمذنا على يدكم في بعض القضايا أن هنالك جداول توضع في 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 برامج كل إنسان له جدول معين يضع فيه الأوقات وينسق فيه برامج الكلية وبرامج الاجتماعية وبرامج الدعوية في هذا الجانب. أرجو إفادة فضل الشيخ.
حقيقة أن نعم يقول لهم، لكني أريد أن أبين أن الأخ يقول لا تتأتى لكل إنسان. أنا ضد هذه الكلمات. لماذا؟ في قاعدة شرعية أن الله لا يكلف بالمستحيل بالمحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله بما لا يطاق، وقد كلفنا الله بحفاظ وقتنا، إذن هو ممكن.
صحيح.
هذه قاعدة شرعية. لكن نعم قد تختلف ظروف إنسان عن إنسان، هذا طبيعي جدا، ونحن يجب أن نكون كما قلت واقعيين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا. لكن بالنسبة للجداول، أصلا إذا ما كان عند الإنسان هدف عظيم
صحيح
وما عنده هم، كيف يضع جدول؟ غير صحيح هذا كلام، هذا كلام غير منطقي. الحاجات هي التي تحدد الجدول. خذ مثال بسيط، أنت إذا كان عندك مثلا مناسبة، ألا تختلف أن الواجبات اختلفت عنك باليوم الذي ليس عندك مناسبة؟
صحيح.
إذا ما الذي حدد الاختلاف؟ هو المهمة التي عندك
والأولويات.
نعم. الآن إذا كان عندك سفر، ألا تلاحظ أنك تبدأ تعد إعداد معين تأخذ منه في الإعداد للسفر؟ لماذا؟ المهمة هي التي حددت لك. فأولا نبدأ بالأصل، ما هي مهمة؟ أنا أسأل كل مسلم، أسأل كل مشاهد، أقول لهم ما هو هدفك في الحياة؟ هل حددت هدفك في الحياة؟ يؤسفني أن أقول أنني طرحت هذا السؤال على أناس بأوراق غير معلومة، تفاجأ بعدد كبير إلى الآن عمره 30-40 لم يحدد هدفه في الحياة. ماذا تنتظر من مسلم لم يحدد هدفه في الحياة؟ لكن إذا حددت هدفك في الحياة، انظر إنسان يريد أن يتزوج قد يجتعى سنوات حتى يحقق ذلك، يريد إنسان حدد هدف أن يمتلك بيتا، تجد مع زوجته مع أقاربه يوفر ويعمل حتى يمتلك. إذا حدد الهدف أولا. بالعبارة أقول ما هو مشروعك في الحياة، دائما أسأل ما هو مشروعك، أنا أسأل المشاهدين، أسأل الأخ ما هو مشروعك في الحياة، هناك تحدد البرنامج. أنا أقول ليست العبرة بأن أحدد البرنامج واحد واثنين ثلاثة وعشرة، هذا جيد ويختلف طبائع الناس في قدرتهم على هذا الأمر، لكن أن أحدد المهمات وأن أجعل مرونة للطوارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، وبهذا بإذن الله ينتج. لكن إذا وجد الصدق العزيمة تحديد المشروع أيضا مع المرام، أيضا أن يكون عندك من المعاونين لك والمساعدين لك، لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسده، عدو البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد، ما يصبح الرماد نار، يصبح النار رماد.
أحسن الله الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة وأجعلك مبارك أينما كنت. البركة في الوقت، ذكر الأخ إبراهيم نقطة، حقيقة هذه البركة يعني كيف يحصل؟ الآن كل مشاهد يتمنى هذه البركة ويرجوها، يعني لا الأخوة ولا الأخوات يتمنون أن يبارك، فالمدراء، الوزراء، الحكام، المدرسين، المدرسات، الطلاب، بعض الطلاب يقول يتمنى في زيادة في الوقت بركة في الوقت، حتى المهندسين، الدعاء، كل هؤلاء يتمنون البركة، كيف يحصل الناس على البركة يا شيخ؟
أما تقول يتمنون فصحيح، لكن يقول الأماني رؤوس أموال المفاليس.
أنا ما أريد يتمنون ولهم إرادة إن شاء الله.
نعم. إذا وجدت الإرادة.
نعم. هناك إرادة.
إذا وجدت الإرادة تحقق كما قلنا. البركة هو إنجاز الأعمال العظيمة في الوقت القصير.
نعم.
مثل ما نقول بركة في جيد. ألا تلاحظ أحيانا أنك في 100 ريال تشتري أشياء كثيرة جدا تفاجأ فيه، وأحيانا تضع مبالغ كبيرة في جيبك تفاجئ انتهت بيوم يومين، قلة البركة. ولك حتى أن يكون الرزق مصدر حلال يجعل الله في بركة، في شبهة أو حرام ما في بركة. كذلك الوقت، أنا أتعجب الآن والله من أناس، أكون صادقا معكم، أذهب إلى مكة، أذهب إلى المدينة كمثال، وإلا ما هو الخاصة بمكة والمدينة، أفاجئ أناس قرب الحرم ومع ذلك جالسين ينظرون مباراة، الإمام يصلي التراويح، يصلي قيام الليل وهم ينظرون مباريات، يا أخي الكريم عالمية كفار. هل تعلم ماذا قال لي أحد الأخوة من النيجر؟ شاب عمره 19 عاما حافظ كتاب الله من قرية في النيجر اسمها قرآن. قلت ليش تميت قضيت في القرآن؟ قال كل عندنا هدف لا بد يحفظ القرآن، عامل في بيته شيخ، عامل تنظيف في بيته. تدري ماذا يقول لي؟ والله قال كلام محسن جدا يا شيخ، قال لي هل تجدون في مكة من يخدمكم؟ قلت ليش؟ قال ما هو كل الناس في الحرم.
سبحان الله،
الله المستعان يا شيخ، والله في ناس بلغوا 60 في مكة ما حجوا.
نعم المستعان.
نعم، يؤذن الحرم ويصلي وهم أمام شاشة أو غير ذلك. البركة أن تنجز أعمال عظيمة كما أنجز الأنبياء، أنجز المجددون، المصلحون. طيب هذا تحت.
نعم. طيب هنا يعني لعل من ضمن سؤال البركة، هل الدعاء، دعاء المسلم عندما يدعو اللهم اجعلني مباركا في أهلي، مباركا في وجعلناه مباركا، اللهم اجعلني مباركا في رزقي، مباركا في وقتي، مباركا في علمي، هل له أثر في 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 بركة الوقت؟ يا شيخ أرجو الإفادة.
سأجيبك مثال، واحد يسأل الله أن يرزقه ولد، يقول لن أتزوج، ينفع ولا ما ينفع؟ يا رب ارزقني ولد، لكن لن يقول من متزوج، يجي ولد؟
ما يجي بعد.
نعم، الدعاء أن يكون مع العمل. سأعطيك مثال.
جميل.
يقول الله أن من أعظم دعاء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مواجه للعدو، لما واجه العدو بدأ يدعو ربه إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، يأتي أبو بكر رضي الله عنه ضم من الخلف كفاك مناشدتك وربك، بينما لما جاءوا الصحابة وهم في الكعبة وقالوا ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، غاضب النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ما يريد كلهم الدعاء فقط بدون عمل، إن من كان قبلكم يوضع في الحفرة يشق ما بين لحمه وعظمه، لا يصد ذلك عن دين الله، والله لا ينتصر عن دين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وفي القرآن نرجع للقرآن، لو أننا رجعنا للقرآن وتدبره، ولما برزوا لجالوت وجنوده ماذا قال؟ ربنا أفرق علينا
صبرا.
السحرة لما آمنوا دعوا الله جل وعلا، لما نقرب مع الدعاء العمل. عمر رضي الله عنه جاء لقوم قال إذا أصيبت الإبل عندكم بالجرب ماذا تفعلون؟ قال عندنا امرأة عجوز طيبة نأمرها أن تدعو حتى تشفى الإبل. قال هذا شيء جميل، دعاء هذه المرأة الصالحة، لكن لو أنكم خلطتم مع الدعاء شيء من القطران، شف عبارة عمر، من القطران لكان أحسن. إذن لابد من الجمع بين العمل والدعاء. نعم العمل بدون دعاء قد يؤثر، لكن لابد من الدعاء ولا بد من العمل.
نعم.
وبهذا يتحقق بركة الدعاء أيضا. الدعاء نعم. أيضا قد يكون فيه بركة وقد لا يكون فيه بركة. نعم. قد هناك موانع الدعاء والله أعلم.
أحسن شيخنا في عبد. طيب هنا أيضا نقطة مهمة جدا وهي قضية أن يجعل كل هذا الوقت في البرنامج وفي السيارة وفي البيت يكون حجة له وليس حجة عليه. يعني كيف يحتسب بالوقت لله سبحانه وتعالى في كل مجالاته، بذهاب العمل يكون لله وعودته يكون لله. كيف ما هو الإجراء، ما هي الطريقة الفضلة والمثلى التي من خلالها يمكن أن يحتسب هذا الوقت كله لله ويكون حجة له ويأخذ عليه أجر؟
نعم، هي تنطلق من قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، القول إما لفظي وإما نية. إذا شعر الإنسان بالنية الصالحة هي حياة القلوب، ونحن نتكلم عن حياة القلوب. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتي أحدكم شهوته فله فيها أجر، استغرب الصحابة، شهوته يأتي زوجته لفي أجر؟ عجيب هذا الدين، عجيب والله. قال أرأيتم لو وضعها في الحرم على أسعاله وزر أو كما قال؟ قالوا بلى. قال كذلك. فإذا مجرد النية، شوف أول حديث يضعه العلماء في كتب الحديث ما هو؟
إنما
الأعمال بالنية. فثم ذكر من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته لامرأة لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هم سائرين مع بعض الاثنين، حتى يسمونه مهاجر أم قيس. وش الفرق بينهم؟ النية
فقط.
هم سوا مع بعض، منكم من يريد الدنيا، هم طالعين الآن للجهاد كلهم سوا خرجوا للجهاد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة.
النية
تحدد، لكن النية لما أيضا يكون العمل على وفق الشرع. هناك من الناس نيتهم طيبة لكن أعمالهم بدعية أو خبيثة أو يقضونها في البدع أو في أعمال المنافية، حتى ولو هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعة. فإذا استشعار النية الصالحة في سيارتك، في بيتك، حتى في نومتك، حتى في أكلتك، حتى يضع الإنسان في زوجته طعام له فيها أجر.
نعم. طيب هنا وكان صادق الوعد، نعود لي أيضا عنوان يعني جدير بنا أيضا أن ننبه على أهمية الوقت وعلى ضرورة الوقت وعلى أيضا مجالات الوقت. ولعلكم أشرتم إلى كثير من القضايا والأطر، وكما ذكرتم أيضا في فضل الشيخ أن لا نستطيع أن نحصي كل ما يتعلق الوقت في حلقة ولا حلقتين ولا ثلاث ولا أربع ولا مؤلف وغيره. جدير بنا أيضا أن ننبه الطرف الآخر ألا يتسارع في الحكم أيضا على الآخر إن وعده مثلا بالحضور أو مثلا وعده بموضوع معين ولم يتيسر ولم يحضر مثلا. نريد أن نضيق أيضا دائرة التسرع على الحكم على الناس في مثلا قصور في بعض الأوقات أو بعض الأشياء بضوابط معينة وميزان مهم جدا، فما تعليقك؟
تعليقي أولا كما قلت في حديثي أن إخلاف الوعد صفة إبليسية.
نعم،
أعوذ بالله أن يتصف الإنسان بهذه الصفة الإبليسية، بينما مقابلها من صفات الرحمن صدق وعده. نعم، ومن أصدق من الله قيله. فهذا حقيقة آيات صريحة في صدق الله في وعده. طيب، لا يخلف الله الميعاد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في من صفات المنافقين قال وإذا وعد أخلف، سواء وعد مباشر أو وعد بالوقت، هو كل وعد على كل حال. فيكفي أن يخشى الإنسان أن يتصف بصفات من المنافقين. ما عندنا مشكلة مثلا إذا واحد إنسان أخلف الموعد كما قلت أو الوعد، ما يتصور أن وقع في خطأ. حقيقة سأذكر لك قصة وقعت قبل أيام.
نعم.
كان أناس ينتظرون شخص لإقامة عمل معين مشترك، وفي قاعدة أنا أريد أعطيها الإخوان يستفيدوا منها إذا سمحت لي. قاعدة مهمة جدا في الوقت، أنا أحب القواعد الحقيقة لأن تضبط حياة. إذا كنا مثلا مرتبطين بمجموعة فتأخر واحد للمجموعة الدقيقة مضروبة بعدد الحضور، واحد تأخر خمس دقائق، لنفرض مثلا أنني أنا الآن هذا البرنامج، كم في المشاركين معنا في البرنامج من المخرجين والعاملين يعني بل ربما مع المشاهدين كم؟
يعني مخرج واحد وعدد يمكن 30 من
كل 30 أحسن. لو أن جدلا وحاشاك من ذلك أنني أنا وقعت وتأخرت خمس دقائق
إن شاء الله عليك
السلام. طيب، المشكلة الفهم الخاطئ عندنا أنني تأخرت خمس دقائق، أن المخرج ممكن يقول أن فلان تأخر خمس دقائق، غير صحيح. أنا تأخرت خمس دقائق مضروبة في عدد الحضور، مع أن لم أتأخر أنا، لكن أقول لك مثال. شفت هذه القضية، إذا كنا في ندوة وتأخر شخص، الناس الجمهور موجود لاحظ وأعضاء الندوة، وهذا الشخص ما تبدأ الندوة حتى يأتي لسبب من الأسباب، قد يكون أحد المشاركين في الندوة، قد يكون أحد الوجهاء اللي ما تبدأ الندوة إلا بحضوره، تأخره مضروب بعدد الحضور، قد يكون حضور ألف. فإذا تأخر خمس دقائق، وترى هذا كلام عملي يا شيخ والله ما أؤمن. ليش؟ لأن الناس سيقولون قيل لنا ستبدأ الندوة الساعة السادسة، وما دمت تأخرت 5 دقائق أو 10 دقائق، أنا لو علمتك ستأخر 10 دقائق استفدت من 10 دقائق، ربما زوجتي كانت تريد حاجة، ربما أني أحتاج مسألة بسيطة، 10 دقائق ما أخبرتموني. فتأخر كل واحد يخسر من حياته من الجمهور هذا 10 دقائق، اضرب 10 دقائق إذا، فما بال قبل فترة عندنا ندوة وتأخر أحد الأشخاص الذي لازم يتكلم، وهو لا تبدأ الندوة إلا بحضور نص ساعة.
نعم ساعة.
تدري شو المشكلة؟ أولا ليس عنده عذر، ثانيا والله ما اعتذر يا شيخ، ما قال آسف تأخرت أبدا، يعني يمارس هذا العمل عادي جدا.
ساعة.
هذه مأساة يا شيخ،
تهاون في الوقت.
نعم استهتار في الوقت واستهتار بالحضور اسمح لي، أما لو كان عنده عذر لموضوع آخر قد نتحدث عنه. فإذا عدم إحساسنا بالمسؤولية، فإذا هذه القاعدة أقول لكل أحد، يعني مثلا الأب قال لأولاده سنام تحرك إن شاء الله 5 وجاءت الزوجة وتعبت والأولاد وتأخر، ما نقول تأخر 5 دقائق 10، مضروب بعدد الأولاد وعدد من يشارك معه في هذه الرحلة أو زملاء أو أي مشروع جماعي، هذا مسؤول عنه ما والله إحساسنا بهذا الأمر يجعلك ما تتأخر أبدا. نعم
نعم. طيب هنا الشيخ أيضا ذكر الأخ عمر لعنه حتى الأنسى، يعني كيف يوازن بين الواجبات الشرعية والعمل في تنظيم الوقت وتنسيقه في هذا الجانب، وأيضا هناك يعني يقول نقض الوعد كان بيني وبين يهودي، وهل أنقض الوعد وأتأخر أو إلى آخره مع أي كان، وألتزم مع المسلمين وأنقض مع الآخرين، أم هو منهج الحياة؟
الحقيقة حقيقة أنا أشكر الأخ السائل على حضر الله، أرى أن صدق الوعد مع كل إنسان، لكن أرى أن يكون مع اليهود والنصراني والوثني أولى من المسلم. قد تستغرب ليه؟ المسلم إذا تأخرت في موعدك حسبه عليك شخصيا، تأخر ناصر العمر 5 دقائق قال تأخر ناصر العمر، لكن اليهودي سيقول تأخر مسلم، سينسب للدين.
الله المستعان.
فأنا أحدثت فيكون من حاشانا من ذلك من تأخر من المسلمين أحدث جريمة في حق الدين
أو أخلف وعده،
أخلف قال هذا المسلمين ما راح يقول هذا فلان، ها شو انظر المسلمين، فإذا جريمة في حق الدين. فكيف الوعد مع يهودي نصراني مسلم صغير كبير؟ كنت أتحدث مع أخي ونحن في الطريق إليكم، قلت أعرف أحد طلاب العلم والله يوعد أبناء عمره في الأولى ابتدائي ثاني لا يخلف الموعد معه أبدا، يحاول الناس يأخذون هذا الوقت كبار يرفض، يقول وعدت عندي موعد مهم مع طفل من أبنائه يرفض. سلوك عملي يا شيخ مع أولاد ينشئ، إذا بهذه الحالة يستطيع، ما في مستحيل. مرة أخرى نعم نحن نضع مساحة للأعذار الشرعية، يجب أن نكون واقعيين، لكن الأعذار بدون عذر غير صحيح.
نعم. طيب الشيخ هنا في نقطة مهمة جدا، وهي قضية متعلقة بأيضا تقدير الذات والوضع في بعض الأحيان، يعني من أساتذة من محفظين من رؤساء. نعم. تقدير الذات عندما يعني يحدث وتأخر إنسان، يعني والعادي يركز عليها في هذا الجانب، يعني فيما يتعلق بالتماس الأعذار لمن فعلا أصيب بمصيبة معينة أو موقف معين وقص على ذلك، حتى لا نكون كلنا يعني فيه نوع. طبعا هناك من يسمى الأوقات ومنهم أمثالك مثل الشيخ وغيرهم، وهناك من يدقق في الأوقات، وهناك من يمشي بالدقيقة في وقته، ولا الحمد من أبناء الأمة، ولعلنا سنتحدث بعد هذا المحور في الصور المشرقة في هذا الجانب. لكن يعني كيف يمكن أن يقدر الإنسان الذات ويقدر أيضا الوضع بشكل أو بآخر؟
أولا قبل أن نحدد المواعيد يجب أن تكون عملية. أعطيك مثال كيف عملية. ما يصلح الآن أتصل بأهلي وأقول أنا بنمشي في سفر بعد 1/2 ساعة، المرأة تحتاج تعد نفسها تعد أولادها، فإذا حددت أي موعدا لابد أن يكون واقعيا. اثنين الالتماس الأعذار للناس. أعطيك قصة مؤثرة في نفسي كثيرا. شخص بينه وبين شخص موعد، أستاذ وتلميذ، تأخر التلميذ ما جاء، وكان المفروض أن يأتي للشيخ في الوعد الفلان. لما اتصل فيه بعد فترة 2 أو 3 غضب الشيخ وتكلم عليه وقال أنت فيك وفيك وفيك إلى آخر، مع أنه أول مرة يحدث هذا. تدري ماذا كانت النتيجة؟ كان هذا الشخص التلميذ الآن أصبح من طلاب العلم، هذا التلميذ يقول كان وقع حادث وتوفي عدد من أهلي وأناس في المستشفى وما كان في جوالات، فاضطررت أن أسافر فجأة، فبدل أن يقول لي لماذا تأخرت ويعزيني في أهلي وفي مصيبتي العظيمة التي وقع، فإذا هو مباشرة يتكلم ما الذي حدث، يقول الطالب لم أره بعد اليوم. هذا ليس أستاذ، ليس المقصود التلقين. أين أخلاق النبوة؟ أين أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين التماس الأعذار للناس صلى الله عليه وسلم؟ أين الرحمة؟ أين الرأفة؟ طيب أهلك تقول لهم سنسافر، تأخر 5 دقائق 10 دقائق لابد ترى أن المرأة ظروفها صعبة، ليست كالرجل. الرجل أمره سهل، يلبس الثوب في 5 دقائق ويجهز حقيبته ب5 دقائق، لكن المرأة مع أطفال. أحد الأخوة له برنامج عملي، قلت له كيف تتغلب على هذه المشكلة؟ يقول أول ما أحدد الموعد للسفر أجعل زوجتي هي التي تحدد الموعد. أقول حددي على ظروف، طبعا في ظل الظروف الأوضاع. يقول إذا حددته يقول وجاء الموعد، يقول ماذا أفعل؟ أركب السيارة وأجلس لا أتكلم بكلمة. متى جاءوا؟ يقول إذا جاءوا قلت بسم الله وقرأنا دعاء السلام. يقول هذا أشد عقوبة لهم، ما أتكلم بكلمة. من أين قلت له استفدت هذه القصة؟ من الشيخ ابن باز رحمه الله. الله. يقول محمد الموسى مدير مكتب الشيخ ابن باز، نحدد بالطائرة ما تمشي الشيخ، يأتي الشيخ ويركب الطائرة بالموعد المحدد، طبعا طائرة خاصة ليست الطائرة العامة. فهي يعني الشيخ هو الذي يأمر بتحركها وعلى ظروفه. يقول أهله يتأخرون 15 دقيقة، يصل أحيانا لظروف الأطفال والأولاد. يقول لا يتكلم الشيخ بكلمة، وصلوا الأهل وصل. تفضلوا. يقول هذا الفعل يقول يحرجنا كثيرا جدا، هذه الأخلاق. هو انضبط جاء بالوقت المحدد.
جميل. طيب هنا صور مشرقة لديكم في جبهتكم، كثير من الصور مشرقة في مجال احترام مواعيد يعني تقديرها في هذا الجانب، ثم أيضا يعني قضية يعني استشعار هذا الأمر بين كثير من أبناء الأمة.
نعم، صور الحقيقة كثيرة. نعم، أنا سأضرب مثال مرة أخرى في الشيخ عبد العزيز بن باز.
الله يرحمه الشيخ.
يقول مدير مكتبه يوم من الأيام جاء شخص وقال هذا ترى الوعد والموعد بينهما تناسب.
نعم.
قال له الشيخ عندنا زواج. الشيخ يرى حديث أنه إذا دعى الإنسان للزواج أن يستجيب كما ورد في الحديث، إذا دعا أحدكم أخوه، نعم إذا دعا أحدكم أخوه فليجب له، طبعا وليمة العرس. الشيخ إذا ما عنده ارتباط يقول جاء شخص وقال يا شيخ ذاك وكان في الطائف عندنا مناسبة الزواج، يقول اتصل مكتبه قال عندنا في اليوم الفلاني موعد ارتباط سابق، قالوا لا، قال أبشر. يقول يوم الزواج اكتشفنا أن هذا الشخص يبعد عن الطائف 70 كيلو طريق ترابي.
الله.
يقول قلنا يا شيخ لأن اتصلنا بنستصف من البيت داخل الطائف، قال أنا في القرية الفلانية. قلنا يا شيخ ترى الأمر اختلف. قال ليش؟ قال لا وعدناه لازم نروح. يا شيخ ما يصير 70 كيلو وترابي. قال لا وعدناه. ويقول مشينا وجلسنا عنده. يقول لما تأخر العشاء وعادتهم يتأخرون الشيخ ينام لاحظ ويقوم الليل، قال ما يمكن تعجلون عشانا، ما يبغى يروح بدون عشاء حتى إكرام. فقام الرجل وقدم عشاء للشيخ وتعشى مع الحضور ثم استأذن ومشى لأنه أعطى وعده. الثانية مقابلة من ذكرت لك قبل قليل، الشخص الذي يقول إذا وعدت أبنائي كائنا من كان زوجتي حد، يقول والله يأتين علماء مشايخ يريدون هذا الوقت وهو لابني الطفل. أقول له أعتذر. فبهذه الطريقة نشأ أولاده أيضا على اللم، وكان دقيق في مواعيده. سمعت أحد طلاب العلم ولا ذكرت لعرفتمه لكن لا أرى بذكر اسمه، غضب يوم من الأيام على أناس من تلاميذ أخلفوا الموعد، قال أعطيكم 30 سنة ابحثوا، إذا كنتم وجدتم أني أخلفت موعدا في 30 سنة فاعتبروا أنكم بحل. نعم، 30 سنة كاملة لم يخلف موعدا. قد نقول طيب ما تأخرت، تقول لا إذا لعذر شيء آخر والله أعلم.
أحسن الشيخ. كلمة ختامية فضيلة الشيخ يعني لمشاهدينكم ومحبينكم في العالم نفع الله بكم.
الكلمة الختامية أنا أقول يجب أننا نشعر أننا نتعبد الله بالمحافظة على الوقت، وثانيا أننا مسؤولون عن هذا الوقت، وأننا قدوات لأبنائنا في بيوتنا، قدوات لطلابنا، لزملائنا، قدوات للمسلمين، لأن الغرب ينظر إلينا مع كل أسف نظرة مؤسفة في موضوع الوقت وإنجاز المواعيد. أيضا أقول الوقت يحتاج تمرين، ما نستعجل، شوي تدريب، كما أن البناء
تدريجي
بالتدرج لكن يصبح محببا. الآن بعض الناس من أشد الأمور عليه أن يفي بالموعد لأنه شاء سيصبح المخالفة الوعد أشد عليه
بإذن الله.
الله أعلم. نعم بإذن الله تعالى.
بإذن الله. فضيلة الشيخ دكتور العلامة ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على موقع المسلم ورئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن، هذه الهيئة القطرية المباركة التي ستنتشر إن شاء الله عما قريب في أرجاء المعمورة، على يدكم الكريم وعلى أيدي مشايخنا الفضلاء، شكرا لكم ونفع الله بكم في الدنيا والآخرة وجعلكم مباركين أينما كنتم وحيثما كنتم.
وأنتم كذلك والمسلمين كذلك.
وإياكم الشيخ. إلى هنا أيها الأخوة، بعد هذه الرحلة الماتعة مع عالمنا وشيخنا الكريم الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، ما بقي لنا أودعكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ابقوا في طاعة الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. شكرا خير شيخنا. لنأسو جراحة.
تعالى.